أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: بعض أحكام النجاسة: يشترط في حصول التنجس الرطوبة المسرية، وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت بالموضع. وفي تنجيس المتنجس كلام طويل، وتناول النجس محرم دون غيره مما لا يشترط فيه الطهارة. الآن كلامنا في النقطة الأولى التي أشار إليها المصنف، لأن ما راح ناخذ في تنجيس المتنجس، لأن هو قال كلام طويل، فقط نقف عنده حتى رأس مطلب النقطة الأولى، وهي اشتراط الرطوبة المسرية في حصول التنجس، هذا واحد. وثانيا اختصاص النجاسة فيما إذا كان الجسم غليظا اختصاصها بالموضع، هذا اللي يريد نبينه. ما هو الدليل على أنه يشترط في حصول النجاسة أن تكون هنالك رطوبة مسرية حتى تحصل النجاسة؟ وضعتكم هذه القاعدة اللي يجوز قبل ما أجينا الحوزة نعرفها: جاف على جاف طاهر بلا خلاف. هذا يريد يشير إلى الرطوبة المسرية. قال: والمستند في ذلك، أي في شرطية الرطوبة المسرية. قال: أما اشتراط الرطوبة في حصول التنجس بالرغم من إطلاق بعض الأدلة. المصنف يقول: عندما نرجع إلى الأدلة نرى أن الأدلة مطلقة ولم تقيد أن حصول النجاسة إنما يكون بالرطوبة المسرية، أطلقت. ومن خلال هذا الإطلاق نحن والإطلاق يمكن أن تكون النتيجة على أساس هذا الإطلاق، تكون النتيجة بأن النجاسة تحصل سواء كانت رطوبة مسرية أو لم تكن رطوبة مسرية. يا بشنو الدليل على ذلك؟ قال: مثل كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. هاي الصحيحة تشير إلى الإطلاق، تشير إلى الإطلاق، أي لم تقيد حصول النجاسة بالرطوبة المسرية. خلنا نقرأ هذه الرواية ونرى كيف أنها مطلقة. قال: سألته عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: تغسل المكان الذي أصابه. فالإمام لم يقيد، لم يقل بأن جسد الرجل أو إصابة الكلب للرجل هل كانت مع الرطوبة المسيرية أو لم تكن مع الرطوبة المسيرية، وإنما أجاب الإمام قال: تغسل المكان الذي أصابه سواء كانت رطوبة أو لم تكن رطوبة. فإذا بالنتيجة احنا دعوانا شنو؟ دعوانا أن النجاسة تحصل مع الرطوبة المسرية، بينما الرواية التي يمكن أن تكون دليل على ذلك الرواية مطلقة، وبالتالي لا يمكن التقييد، يعني لا يمكن تقييد حصول النجاسة بالرطوبة المسرية. جيد جدا. لعد شلون أيها المصنف أنت عنونت العنوان بحصول النجاسة مع الرطوبة المسرية؟ قال: إيه، يمكن ضم ضميمة، وهي أن هنالك ارتكاز عرفي
وهذا الارتكاز العرفي يعد بمثابة القرينة المتصلة. يا بشنو هذا الارتكاز العرفي؟ قال الارتكاز العرفي بأن العرفة لا يرى نجاسة المتنجس إلا مع الرطوبة. مرتكز عند العرف بأن النجاسة لا تحصل إلا مع الرطوبة، والشارع قد أمضى هذا الارتكاز واعتمد على هذا الارتكاز. واحد يقول له عاد ليش ما بين الإمام؟ يقول له ما بين الإمام لأن هنالك ارتكاز واضح عند العرف بأن النجاسة مع اليبوسة لا تسري. نعم تسري مع الرطوبة، ولذلك الإمام لم يفصل فأطلق الكلام اعتمادا على ذلك الارتكاز الموجود عند العرف، اعتمادا على ذلك الارتكاز الموجود عند العرف. الإمام أطلق، فمن خلال الارتكاز العرفي وهو أن العرف لا يرى نجاسة المتنجس إلا مع الرطوبة، نقول بأن الشارع لم يفصل ارتكازا على أو اعتمادا على هذا الارتكاز، فهو قد أمضى هذا الارتكاز. بس قوم ما عندنا مشكلة بالكبرى، بالكبرى ما عندنا مشكلة. شنو الكبرى؟ إذا كان هنالك ارتكاز عرفي على مسألة معينة فيعتمد على هذا الارتكاز. لكن إذا نريد نناقش، وين نناقش؟ إذا نريد نناقش، النقاش إنما يكون في الصغرى. من قال بأن الشارع قد أمضى هذا الارتكاز؟ من يقول؟ ما تحتاج إلى دليل. فبالنتيجة في مقام التعلم إحنا بأنه الكلية ثابتة، المناقشة من أراد أن يناقش في هذا الارتكاز لا يناقش في كليته وإنما يناقش في الصغرى. الكلية متى ما حصل الارتكاز العرفي فيعتمد على هذا الارتكاز. لكن تعال قل لي هذا الارتكاز هل أمضاه الشارع أم لم يمضه الشارع؟ قال فللارتكاز العرف الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة. المصنف ما قال قرينة متصلة، وإنما يعد بمثابة القرينة المتصلة. إن القرينة على قسمين، عندنا قرينة متصلة وعندنا قرينة منفصلة، متصلة بالكلام منفصلة عن الكلام. القرينة المنفصلة لا تنفي الظهور وإنما تنفي الحجية. فمثلا نجي نقول أكرم العلماء، ثم بعد فترة أقول إلا الفساق، أو لا تكرم الفساق، فهي لا تكرم الفساق هذه قرينة إلا أنها منفصلة. فهذه القرينة المنفصلة هل تهدم أصل الظهور وهو إكرام العلماء مطلق العلماء؟ لأن إذا أجي للدليل الأول أكرم العلماء مطلقا، أي عالم أكرمه سواء كان فاسقا سواء كان عادلا، فبعد مجيء القرينة المنفصلة هل أن القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور، ظهور الإطلاق، أو لا بأنه يبقى الإطلاق على حاله الشامل للعالم الفاسق والعادل، لعالم الرياضيات، لعالم الفيزياء، لعالم الفقه، لعالم عالم العقائد، أو لا تقول الظهور يبقى على ما هو عليه؟ نعم هو ليس بحجة، القرينة المنفصلة لا تهدم أصل الظهور وإنما تهدم حجية هذا الظهور، بينما القرينة المتصلة بالعكس، القرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، تهدم أصل الظهور. فمثلا أقول أكرم العلماء إلا الفساق، فأقول هاي إلا الفساق متصل بالكلام، أقول هذه القرينة هدمت أصل الظهور، الظهور في الإطلاق، فهذه القرينة تبين أنه لا إطلاق في قوله أكرم العلماء. قرينة المتصلة تهدم أصل الظهور، بعد ماكو ظهور حتى سالبة من انتفاء الموضوع حتى نقول حجة لو مو حجة. المصنف قال هذا الارتكاز العرفي كالقرينة أو يعد بمنزلة القرينة المتصلة التي تهدم أصل الظهور بالإطلاق، إطلاق التنجس مع ملاقاة النجس سواء كان ممكن برطوبة أو بغير رطوبة، هاي الرواية هاي تعد الارتكاز العرفي يعد بمثابة القرينة المتصلة. واضح سيد أحمد؟ على ما في بال الشيخ الأعظم يخالف، الشيخ الأعظم يقول بأن القرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور مو فقط حجية الظهور، على ما في بالي. قال فالارتكاز العرفي الذي يعد بمنزلة القرينة المتصلة بعد، ولموثق ابن بكير قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط، قال كل شيء يابس إما ذكي أو زكي يعني طاهر، وغيره على أن التعبير بالغسل نفسه يرشد إلى ذلك. ليش؟ لأنه عبارة عن إزالة الأثار. لا قد واحد يشكك وأن يشكك في الارتكاز، نقول يمكن استفادة أن النجاسة لا تسري إلا مع الرطوبة المسرية، يمكن استفادة ذلك من تعبير الإمام بالغسل، والغسل هو إزالة الأثر كما في اللغة يقولون. فتعبير الإمام يغسل المكان الذي أصابه يرشد إلى ذلك. إلى ذلك شنو؟ يعني التنجس يكون مع الرطوبة المسرية. ليش؟ لأن الغسل عبارة عن إزالة الأثر، والأثر لا يتحقق مع اليبوسة وإنما يتحقق مع الرطوبة المسرية. شيخ محمد واضح؟ شيخ علي وأما السراية، هناك كان يتكلم عن الرطوبة فقط، الرطوبة وأما السراية فالرطوبة فللارتكاز نفسه على أنه يلزم في المكان الكبير الرطب أن النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه وجميع بقاعه وهو بعيد. يعني معنى ذلك مثلا فلنفترض بأنه كان الجو ممطرا، كان الجو ممطرا، الكلب قد نجاسته نجاسة ذاتية، أنا واقف في هذا المكان في الشمال والكلب واقف في جهة الجنوب، جيد جدا. خب أنا واقف على رطوبة، هذا مي، والكلب مر وأيضا بالمي، هل هذا يعني بأن الكلب مع هذه الرطوبة ينجسني مع المسافة البعيدة؟ خب هذا بعيد جدا، خوش بعيد جدا. نعم إذا مثل مر الكلب أجلكم الله مني ونفض جسمه والرثاث مال الماء انتقل إلى ثوبي أو جسمي يتنجس. فلذلك قال على أنه يلزم في المكان الكبير الرطب أن النجاسة إذا أصابت نقطة في شماله تنجس جنوبه وجميع بقاعه وهو بعيد، يعني لا يتنجس. قال وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقات في الجسم الغليظ، هاي النقطة الثانية. قال وإذا لاقت النجاسة الجسم الغليظ اختصت في الموضع. وأما اختصاص التنجس بموضع الملاقات في الجسم الغليظ فللارتكاز المتقدم، أيضا ارتكاز عرفي وروايات عديدة. فإذا نوقش في الارتكاز فعندنا روايات عديدة تدل، وهذه الروايات صحيحة، تدل على أن التنجس في الجسم الغليظ يختص بموضع الملاقات ولا يسري إلى جميع النجاسة، تسري إلى جميع الجسم. فمثلا هذا الدهن إذا وقعت فيه فأرة، أكو عندنا احنا نسميه بالعراق سيد أحمد ما يعرفه دهن خشاب ودهن زيت. دهن زيت يكون هذا سائل، ذاك الدهن يكون جامد مو سائل. فوقعت الفأرة في إناء الدهن الغير سائل، فشنو يتنجس جميع الإناء لو فقط الموضع الذي وقعت فيه الفأرة هو الذي يتنجس؟ شنو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك صحيح الزرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام. خل نقرأ هذه الصحيحة ونرى كيف أن النجاسة تختص بموضع الملاقات في الجسم الغليظ. قال إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي. فاجدلت هاي، قال له أنت أرفع اللي داير مداير الفأرة وما يليها من الجوانب وكل ما بقي، فهذا إرشاد إلى الطهارة. لو كان نجسا كيف يقول له الإمام كل ما بقي؟ بالنتيجة هذا إرشاد للطهارة. وإن كان ذائبا فلا تأكله، هذا إرشاد إلى النجاسة. واستصبح به، استصبح به يعني شنو؟ اجعله في المصباح والزيت مثل ذلك وغيرها من الروايات. المسألة الرابعة يأتي الحديث عنها إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.